التاسعة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. سارة العطار تحييكم وتقدم لحضراتكم نشرة الأخبار، نبدأها بالعناوين. الرئيس الإيراني يؤكد أن الحكومة عازمة على النهوض بالبلاد لبلوغ النمو الاقتصادي المنشود. السيد نصر الله يعتبر أن ما يجري في فلسطين له دلالات كبيرة بشأن الصراع مع العدو الصهيوني. واستشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال بدعوى تنفيذه عملية طعن في مدينة عسقلان. إلى التفاصيل، أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن الحكومة عازمة على النهوض بالبلاد لبلوغ النمو الاقتصادي المنشود، وقال إننا نصدر النفط اليوم بسهولة. وأشار رئيسي إلى إجراءات الحكومة لتحقيق العوائد للبلاد، وقال إنه وفي ضوء الإجراءات المتخذة خلال الأشهر الماضية فقد تضاعف حجم التبادل التجاري والصادرات مع مختلف دول العالم. وأوضح الرئيس الإيراني أن الحكومة عازمة على النهوض بالبلاد لبلوغ النمو الاقتصادي من خلال زيادة العائدات وتقليل النفقات، مضيفا أن حكومته لا تراهن على ما وراء الحدود. أكد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله الوقوف بإجلال أمام عائلات الشهداء الفلسطينيين ومواقفها الحاسمة، معتبرا أن ما يجري في فلسطين المحتلة له دلالات كبيرة بشأن الصراع مع العدو ومستقبل الكيان الصهيوني. وأعرب سماحته عن الدعم والتأييد المطلق للشعب الفلسطيني ومقاومته، وقال إننا شركاء له في هذه المعركة وفي صنع الانتصار، داعيا الجماهير العربية والإسلامية للمشاركة الواسعة في فعاليات يوم القدس العالمي. وفيما يخص الشأن اللبناني، كشف السيد نصر الله أن هناك همسا في بعض السفارات بتأجيل الانتخابات النيابية من أجل ترتيب أمور الفريق الآخر والحد من حماسة المواطنين على المشاركة. نستمع إلى جانب من كلمة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله بهذا الشأن.
يجب أن نبدأ من فلسطين في المقدمة ونقول يجب أن نقف بكل إجلال وتقدير واعتزاز أمام بطولات شباب فلسطين، رجال فلسطين، نساء فلسطين، أمام بطولات أطفالها وشيوخها، أمام عظيم الإيمان بالله والقضية، أمام عظيم الشجاعة والبأس الشديد واقتحام الموت من أجل صنع حياة عزيزة لشعبهم ووطنهم، وأملا بالوصول لتحرير مقدساتهم ومقدسات الأمة. كذلك الوقوف بإجلال وتعظيم أمام عائلات الشهداء، الآباء والأمهات وأفراد العائلة، ومواقفهم الواضحة والحاسمة والقوية والواعية، وأمام صمود هذا الشعب المجاهد والصابر رغم التاريخ الطويل من المجازر. في مثل هذه الأيام ذكرى مزرعة دير ياسين في 1948 في نيسان، رغم تاريخ طويل من المجازر والحروب والتي كان آخرها حرب سيف القدس والتهجير والمظلومية والغربة والشتات والخذلان والطعن بالظهر حتى من الدول والأنظمة والجماعات التي كان يتوقع منها أن تقف وتصمد إلى جانب الشعب الفلسطيني. ما يجري هذه الأيام، ما جرى ويجري هذه الأيام له دلالات عظيمة وكبيرة جدا فيما يتعلق بموضوع الصراع مع العدو، مستقبل فلسطين ومستقبل الكيان المؤقت، الكيان الإسرائيلي الغاصب.
قال مصدر ميداني إن شخصا قتل وأصيب 7 آخرون في انفجار في بلدة بن عفول في قضاء صيدا جنوبي لبنان، مشيرا إلى أن القتيل هو نجل رئيس بلدية بن عفول. وأوضح المصدر أن الانفجار دمر مبنى بلدية بن عفول بالكامل وألحق أضرارا كبيرة بمبنى سكني مجاور، مشيرا إلى أن عمليات إزالة الأنقاض للبحث عن أحياء لا تزال مستمرة في مواقع الانفجار. وأضاف أن سيارات الإسعاف هرعت إلى مكان الانفجار في صيدا، وأن الأجهزة الأمنية والعسكرية بدأت التحقيقات لمعرفة طبيعة وأسباب الانفجار. قال قائد حركة أنصار الله في اليمن السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي في محاضرته الرمضانية إن دول تحالف العدوان وصلت إلى نقطة مسدودة وفشل واضح. وأضاف السيد الحوثي أنه ما من شك في أن المعتدين قد فشلوا إلى الآن في تحقيق أهدافهم الرئيسية التي أرادوها من خلال العدوان، وأنهم تكبدوا الكثير من الخسائر. وأكد أن العدو يحرص على كسر الإرادة وتحطيم المعنويات وزرع حالة اليأس والوصول بها إلى الانهيار التام، لكن عزم الشعب اليمني وإرادته له الأهمية الكبيرة التي يترتب عليها يأس العدو. استشهد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال فجر اليوم بدعوى تنفيذه عملية طعن في مدينة عسقلان غرب الأراضي الفلسطينية المحتلة على شاطئ البحر المتوسط. وأفاد موقع جيش الاحتلال بإصابة جندي في عملية طعن في عسقلان، مشيرا إلى أنه جرى تحييد المنفذ، فيما ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أنه تم إطلاق النار على عامل في موقع بنائب عسقلان بعدما طعن ضابط شرطة صهيوني. من جهة أخرى أفادت قناة الأقصى الفضائية باندلاع مواجهات مع الاحتلال في بلدتي حوسان والخضر في بيت لحم، فيما أطلق مقاومون النار على آلية تابعة للاحتلال جنوب نابلس. استقال أكثر من 100 نائب عن حزب رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان بعد انتخاب البرلمان شهباز شريف رئيسا للوزراء في أعقاب أزمة دستورية مستمرة منذ أسبوع بلغت ذروتها يوم الأحد الماضي، حين خسر عمران خان تصويتا على حجب الثقة عنه في البرلمان. وأفادت مصادر إعلامية بأن أنصار عمران خان خرجوا في تظاهرات مؤيدة له في العاصمة إسلام أباد وفي مدينتي لاهور وكراتشي، بينما انتشرت دعوات إلى التظاهر اليوم الثلاثاء. بدوره أكد عمران خان أن بلاده تتعرض لمؤامرة أجنبية تهدف إلى تغيير النظام. حول آخر تطورات الأزمة السياسية في باكستان نستمع إلى التقرير التالي.
من دون منافسة حقيقية انتخب نواب البرلمان الباكستاني شهباز شريف رئيسا للوزراء بأغلبية 174 صوتا من أصل 342 هم أعضاء مجلس النواب الباكستاني. وانتخب النواب الباكستانيون شريف رئيسا جديدا للوزراء بعدما أطيح بسلفه عمران خان الذي استقال من مقعده في الجمعية الوطنية إلى جانب معظم أعضاء حزبه قبيل التصويت. وكان البرلمان الباكستاني اعتمد الاثنين كل من شهباز شريف وشاه محمود قريشي كمرشحين لمنصب رئيس الوزراء الجديد. شريف قاد الائتلاف المعارض الذي ضغط لإجراء جلسة التصويت لسحب الثقة من خان في المجلس بعد أسابيع من الاضطرابات السياسية. وبحسب القانون سيعكف شريف على تشكيل حكومة جديدة يمكن أن تبقى في السلطة حتى أغسطس آب العام المقبل، وهو موعد إجراء الانتخابات العامة. ويتولى شهباز شريف رئاسة الوزراء في باكستان وسط أزمة سياسية توقع أن تمتد لشهور، بينما توعد سلفه الذي أطيح به عمران خان بنقل المعركة إلى الشارع.
قام عمران خان بعمل جدير بالثناء، وافق على أنه قاد البلاد إلى التضخم، لكنه أعطانا أيضا إحساسا باحترام الذات لا ينبغي لنا الانحناء للقوى الأخرى.
وأقيل خان الأحد بعد تصويت بحجب الثقة عنه، ممهدا الطريق لتحالف من المعارضة يواجه ذات التحديات التي كلفت سلفه منصبه. وشهباز شريف هو الشقيق الأصغر لرئيس الوزراء نواز شريف الذي تولى المنصب 3 مرات وطالته فضائح فساد. وواجه شهباز أيضا إجراءات مرتبطة بالكسب غير المشروع، وعام 2019 صادرت هيئة مكافحة الفساد حوالي 20 عقارا تعود لشهباز شريف ونجلي حمزة واتهمتهما بتبييض أموال. رئيس الوزراء المقال عمران خان توعد بنقل معركته إلى الشارع، وقد شهدت مدن باكستانية بما فيها العاصمة إسلام أباد خروج عشرات الآلاف من أنصار خان ملوحين بأعلام حزبه وتعاهدوا بدعمه خلال الفترة المقبلة. وذكرت وسائل إعلام باكستانية أن أكثر من 20,000 شخص تظاهروا في مدينة كراتشي الساحلية مطالبين بعودة خان إلى السلطة. في العاصمة إسلام أباد أضاءت أنوار الألاف من المؤيدين سماء الليل بينما كان خان يشق طريقه بين الحشد متهمين واشنطن بتدبير الإطاحة به. خان كان حمل قوى خارجية المسؤولية عن الوقوف وراء الأزمة السياسية الحالية محذرا من أنه لا مستقبل لباكستان إذا استمرت التدخلات الأمريكية في شؤونها.
دخلت العملية العسكرية الروسية بأوكرانيا يومها 48 حيث يواصل الجيش الروسي تدمير المواقع العسكرية الأوكرانية، حيث أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة الروسية الجنرال إيغور كوناشينكوف تدمير أكثر من 40 هدفا عسكريا ومعسكرا ومقرا لقيادة العمليات الأوكرانية وإسقاط مقاتلة تابعة للقوات الجوية الأوكرانية. وأشار كوناشينكوف إلى أن أنظمة الدفاع الجوي الروسي أطلقت صاروخ كينجال فرط الصوتي الذي دمر مقر قيادة محصنا ومحميا بصورة جيدة لمجموعة من القوات الأوكرانية في منطقة تشاسوفيار في دونباس. وحول آخر المستجدات السياسية والعسكرية في أوكرانيا نتابع التقرير التالي.
بعد أسابيع من المعارك والأخذ والرد فيها، أعلنت جمهورية دونيتسك الشعبية المدعومة من روسيا السيطرة على ميناء ماريوبول الأوكراني الاستراتيجي على بحر آزوف، وأضافت أنه تم إجلاء 47 من بحارة سفينتين احتجزهم عناصر كتيبة آزوف النازية في ميناء ماريوبول. ولفتت إلى أن 9 منازل في قرية نوفويدار تعرضت للتدمير بعد هجوم صاروخي شنته القوات المسلحة الأوكرانية. الشرق الأوكراني بات هدفا رئيسيا للقوات الروسية. كييف أكدت أنه من المتوقع أن تشن موسكو هجوما واسع النطاق في الشرق الذي بات أولوية للكريملين بعد سحب القوات الروسية من شمال أوكرانيا ومن محيط العاصمة كييف. وأشارت وزارة الدفاع الأوكرانية إلى أن القوات الروسية تواصل الاستعداد لتكثيف العمليات الهجومية في الشرق الأوكراني وبسط السيطرة التامة على منطقتي دونيتسك ولوغانسك في دونباس. وزارة الدفاع الروسية أعلنت أن الجيش سيطر على قرية كامينكا شرقية أوكرانيا والتي تعتبر واحدة من أكثر المواقع الدفاعية تحصينا للقوات الأوكرانية. وأضافت أنه تم تدمير طواقم الدبابات من طراز T-72 بالإضافة إلى تدمير أسلحة مضادة للدبابات. وأوضحت الوزارة أن القوات الروسية خاضت معركة في منطقة توبولسكي في مقاطعة خاركوف، وأن القوات الأوكرانية انسحبت وتركت في ميدان المعركة دبابات جديدة مع ذخيرة كاملة. موسكو لفتت إلى أن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت طائرتين أوكرانيتين من طراز Su-25 في مقاطعة خاركوف، إضافة إلى 4 طائرات مسيرة في خاركوف ودونيتسك ونيكولايف، كما تم إسقاط مروحية من طراز Mi-24 في مقاطعة خيرسون. ولفتت موسكو إلى أنه تم استهداف 78 منشأة عسكرية أوكرانية خلال 24 ساعة.
أعلن رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشلين أن ميناء ماريوبول أصبح بإسناد من الجيش الروسي تحت سيطرة القوات الشعبية للجمهورية بالكامل. وقال بوشلين إن قوات دونيتسك تمكنت حتى الآن من تحرير أكثر من 160 مركزا سكانيا في الجمهورية، فيما لا تزال كتائب أزوف النازية تسيطر على أجزاء من مصنعين، مؤكدا أن تطهير ماريوبول بالكامل هو مسألة أيام. وكانت القيادة العامة لقوات جمهورية دونيتسك الشعبية قد أفادت بإجلاء 47 من بحارة سفينتين احتجزتهم عناصر كتيبة آزوف النازية في ميناء ماريوبول. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. الرئيس الإيراني يؤكد أن الحكومة عازمة على النهوض بالبلاد لبلوغ النمو الاقتصادي المنشود. السيد نصر الله يعتبر أن ما يجري في فلسطين له دلالات كبيرة بشأن الصراع مع العدو الصهيوني. استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال بدعوى تنفيذه عملية طعن في مدينة عسقلان. على كرم المتابعة. وArabicRadio.net دائما للمزيد من الأخبار والتفاصيل. في أمان الله.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من الواقع.
أعدها للإذاعة حسام رناسي.
أعزائي المستمعين، عنوان حلقتنا لهذا اليوم سيكون حول إحدى الحالات السلبية التي يمارسها بعض الأزواج تجاه زوجاتهم. هذه الحالات قد تسبب الكثير من الإحراجات أو سلوك بعض التصرفات غير اللائقة أو غير الصحيحة التي تضع الزوجة في مواقف لا تحسد عليها أبدا. وفي بعض الأحيان يطلب بعض هؤلاء الأزواج من زوجاتهم القيام ببعض الأعمال خارج البيت مثلا أو داخل البيت عندما يكون هناك ضيوف أو غيرهم. وإذا قصرت الزوجة حيال تنفيذ تلك الأعمال، سواء بتقصير متعمد منها، قد يعود لخجلها أو رفضها، أو أحيانا يكون التقصير نتيجة عدم إلمامها بالموضوع. نرى الزوجة في هذه الحالة وقد انقلب إلى رجل غاضب وهائج لا يهدأ له بال، حتى يتسبب في مشكلة كبيرة في البيت، ما يعني نشوب أزمة عائلية خطيرة تؤدي تداعياتها دون شك إلى تهديم أركان الأسرة وتهديم الثقة التي كانت متبادلة بين الزوجين من جهة، وبين الأب وباقي أفراد الأسرة من جهة أخرى. على هذا الأساس أعزائي المستمعين، سوف نستضيف ضيفين من ضيوف البرنامج لأجل إلقاء الضوء أكثر على الموضوع ومناقشة السبل لحل المشكلة من الناحية الشرعية مرة، ومن الناحية الاجتماعية مرة أخرى. وسنستضيف لكم كلا من سماحة الشيخ إبراهيم الحجاب الباحث الإسلامي من السعودية، والدكتور سمير زقوت الأخصائي النفسي من فلسطين.
دخل عماد البيت بسرعة وقد بانت على ملامحه حالات التوتر والقلق. قال لزوجته أحلام وبعصبية: ألا ترين بأنني قدمت من العمل وبحاجة لمن يساعدني على حمل الأشياء التي بيدي؟ هيا هيا تعالي واحملي عني هذه الأكياس وهذا العلب، هيا هيا بسرعة. ودون تردد أسرعت أحلام إلى زوجها لتأخذ منه الحاجيات التي اشتراها من السوق، وقالت له: عفواً، يا ترى من الذي سيحل علينا ضيفاً هذا اليوم؟ نظر إليها عماد نظرة أخافتها جداً وقال لها: ليس عندي وقت للكلام، هيا هيا بسرعة، حاولي أن ترتب البيت وتجهز الطعام، فالضيوف بعد نصف ساعة قادمون. قالت له أحلام والخوف في عينيها: ضيوف؟ أي ضيوف؟ وأي طعام ونحن في رمضان؟ أنا غير مستعدة لأن أجهز طعاما أو أرتدي ملابس أنيقة مثل ما تحب، لأجل ضيوفك الذين يبدو أنهم لا يعيرون لحرمة شهر رمضان أهمية تذكر. نعم، فهل يعقل أن يأتي ضيوف في شهر رمضان وهم ينتظرون أن أعد لهم طعاما قبل أوان الإفطار؟ استشاط عماد غضبا أكثر وقال لها: منذ متى وأنت تمانعين ما أطلبه منك يا امرأة؟ أم تريدين أن أكون في موقف حرج أمام الضيوف؟ هيا هيا انهضي واذهبي إلى المطبخ وهيئ الطعام، هيا هيا بسرعة. عزائي المستمعين، رفضت أحلام طلب زوجها، لكنها في آخر المطاف رضخت له ولمطالبه، ليس لأجل شيء، إنما لمنع إثارة المشاكل في البيت، وهي تعلم بأن زوجها رجل عصبي المزاج ولا يعرف لغة التفاهم أبداً. لذلك أجبرت نفسها على النهوض والقيام بالواجب مع الضيوف الذين حلوا بعد نصف ساعة تماما كما قال زوجها. فقد جهزت الطعام ونظفت البيت بسرعة وارتدت وتأنقت وجلست مع زوجها تجامل الضيوف، ثم قامت وقدمت لهم الطعام وهي غير راضية وغير مرتاحة بكل تأكيد، ولكنها لأجل إرضاء زوجها وتلافيا لاحتمال اندلاع المشاكل بينهما فعلت ذلك. وفي يوم من الأيام اتصل عماد بزوجته أحلام وطلب منها أن تترك العمل وتخرج لتلاقيه لكي يذهب معا إلى السوق لشراء هدية إلى صديقه الذي عاد توا من الخارج. وافقت أحلام على طلب زوجها، وفعلا فقد تركت العمل والتقت بزوجها ليذهب بعد ذلك إلى السوق. وبعد تجوال لم يستغرق ساعة اشترى عماد هدية جميلة وتوجه برفقة أحلام إلى بيته لينطلق بعدها إلى بيت صديقه. بعد أن استعد عماد للخروج جلس وزوجته في السيارة، وقبل أن ينطلق التفت إلى أحلام وقال لها: نسيت أن أقول لك بأن صديقي قد عاد ومعه زوجة جميلة وأنيقة جدا. نعم، لقد تزوج بها عندما كان يعيش في الخارج. نظرت إليه أحلام وقالت وهي تبتسم: وماذا في ذلك؟ هناك البعض من الشباب عندما يسافرون إلى الخارج يتزوجون من فتيات جئن أيضا من دول عربية وإسلامية لأسباب عديدة، منها الدراسة أو العمل. بالمناسبة يا عماد، هل زوجته من بلدنا أيضا؟ ضحك عماد وقال: من بلدنا؟ لا يا عزيزتي، لا، فهي من البلد الذي كان يعيش فيه صديقي. تعجبت أحلام وقالت: ليست من بلدنا؟ أتقصد بأنها أجنبية؟ قال عماد: نعم نعم، هي أجنبية، لذلك أنصحك بعد وصولنا بيت صديقي بأن تتفهمي بعض عاداتها التي ربما تتنافى مع عاداتنا. وما هي إلا لحظات حتى وصل عماد بيت صديقه، ولما دخل استقبلتهما زوجة الصديق الأجنبية، ومنذ الوهلة الأولى ولما شاهدتها أحلام التفتت إلى عماد وهمست بأذنه: انظر انظر، إنها حقا وكما يقولون امرأة أجنبية، فهي تختلف عن نسائنا في كل شيء. وهنا قاطعها عماد وقال لها: اتركي هذه الانتقادات الآن وحاولي أن تمدي يدك لتصافحيها. وبعد أن جلس قالت له أحلام: حسنا يا زوجي، رغم أنني قلق منها فقد سمعت عن عاداتي وتقاليد الفتيات الأجنبيات الكثير نظرا لطبيعة مجتمعهم وسلوكياته. رد عليها عماد قائلا: لا تعقد الأمور يا امرأة، حاولي أن تبتسمي قليلا، فهي على وشك أن تعود وحتما ستحمل معها شيئا تقدمه لنا لنأكله. وفعلا لما قدمت زوجة صديقه قال لها: أهلا أهلا بك، How are you؟ تعجبت أحلام من تصرف زوجها، فقد كان متملقا كثيرا، وبسبب غيرتها كزوجة شرقية قالت له دون تردد: ماذا أصابك يا عماد؟ لماذا صافحت المرأة؟ رمقها عماد بنظرة غضب وعصبية وقال: لا تحاولي أن تعاركي صف الحفلة التي عدها صديقي لنا، مفهوم؟ وليكن بعلمك أنك يجب أن توافقي هذه المرأة الأجنبية بكل ما ستفعله أو ما تطلبه منك. بعد ذلك كان الرجلان عماد وصديقه على طاولة واحدة يتحدثان بأمورهما الخاصة بالعمل، أما زوجة الصديق الأجنبية فقد طلبت من أحلام أن ترافقها إلى المطبخ لإعداد بعض الأطعمة والأشربة. وما هي إلا لحظات حتى عادت أحلام وملامح الغضب والانزعاج قد بانت عليها، فطلبت من عماد أن يعود بها إلى البيت، ودون أن يعرف منها السبب رفض ذلك، وحاول أن يجبرها على البقاء حتى يكمل حديثه مع صديقه، لكنها هذه المرة ودون استئذان منها حملت حقيبتها وخرجت من البيت متوجهة إلى بيتها.
أعزائي المستمعين، هل تعلمون السبب الذي دفع بأحلام إلى المغادرة والتوجه إلى بيتها؟ لو عرفتم الحقيقة فسوف تعذرونها حتما. لقد استهزأت الزوجة الأجنبية بالعادات والتقاليد التي وجدتها عندما قدمت مع زوجها إلى بلده، ولما حاولت أحلام أن توضح لها سوء فهمها، بل عليها احترام ذلك وعدم المساس بها، حدث نقاش عنيف بينهما فقررت أحلام الخروج. ولما علم زوجها بالقصة وما حصل خلالها ألقى باللائمة على زوجته وطلب منها أن تعتذر من تلك الزوجة الأجنبية تلافيا لعدم فقدانه فرصة العمل التي وعده بها صديقه. ولما رفضت أحلام الاعتذار تشاجر معها عماد وألح على طلبه، ففعلت ذلك، لكنها عللت ذلك قائلة: زوجي طلب ذلك لأنه يريدني هكذا. والآن أحبتي المستمعين، نتوجه إلى سماحة الشيخ إبراهيم الحجاب الباحث الإسلامي من السعودية لسؤاله عما يراه الشرع الإسلامي في معاناة الزوجة التي تنفذ ما يطلبه منها زوجها بما ينافي الشرع والقيم الأصيلة، وما يؤدي بسببه إلى خلق حالات من عدم التفاهم والانسجام، والتي ممكن أن تهدم أركان الأسرة وكل ما يربط بينهما. لنستمع إليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. عندما نتأمل في هذه القصة الواقعية نلاحظ أن الزوجة أحلام صبرت على زوجها وتحملت الأذى، وعندما سئلت قالت: هكذا يريد زوجي. لكن نحن نقول أولا للزوجة أحلام، نقول: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق عن زوجه، وطاعة الزوج صحيح واجبة، ولكن فيما يرضي الله عز وجل لا فيما يغضب الله عز وجل. أيضا نوصي أحلام بأنها إذا تعرضت للأذى عليها أن تخبر أهلها، مثلا تتوجه إلى الشرع المبارك في هذا الجانب. نوجه الخطاب أيضا لعماد هذا الزوج، نقول إن الزوجة الصالحة نعمة من نعم الله عز وجل، وأما بنعمة ربك تحدث، إن الله إذا أنعم على يريد أن يرى أثر هذه النعمة، ومن آثار هذه النعمة إذا كانت الزوجة مطيعة لزوجها، الزوجة مطيعة لزوجها، تحاول بكل ما تستطيع إرضاء هذا الزوج، هذه نعمة من نعم الله عز وجل. الزوج لا بد أن ينظر لهذه النعمة بالشكر، تدوم النعم. وعندما الزوج يأخذ الغرور ويتمادى في ذلك فيظلم ويبطش ويقهر هذه الزوجة الطائعة له، بلا شك سوف يفقد هذه النعمة. وعندما الإنسان يفقد نعمة الزوجة الصالحة ربما يبتلى بزوجة غير صالحة، تؤذيه، ربما لا تتحمل منه، ربما تضايقه، ربما تتوجه فتشتكي عليه مثلا عند السلطة كذا. لأجل ذلك نحن نقول لهذا الزوج: أيها الزوج، أخذ من نومك واشكر هذه النعمة التي أنعم الله بها عليك، وهي الزوجة الصالحة. كذلك نوجه إلى الزوجة أحلام؟ ونقول نعم صبرت ابتغاء مرضاة الله وقلت كلمة هكذا يريد زوجي، ولكن بعثك الله رحمة، أنت صالحة ربما، فبما أنك صالحة حاولي بقدر الاستطاعة أن توجه زوجك. وأيضا آخر كلمة أريد أن أوجهها للزوج عماد، أقول له بعث الله عز وجل رسوله ليكمل ليتمم مكارم الأخلاق، كما جاءت الآية المباركة مضمون لو كنت فضا رضا القلب لانفض من حولك. ربما هذه الزوجة سوف تهجر البيت زوجي وتجعلك أيها الزوج تعيش في ضيق وهم ونكد. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن، والذين يشكرون النعمة نعمة الله عز وجل، والحمد لله بالعالمين.
وبعد أن استمعنا إلى ما قاله سماحة الشيخ إبراهيم الحجاب الباحث الإسلامي من السعودية، نتوجه الآن إلى ضيف الحلقة الأستاذ الدكتور سمير زقوت الأخصائي النفسي من فلسطين، لسؤاله عن المشاكل والتداعيات التي يمكن أن تأتي بسبب سوء تصرفات الزوج الذي يطلب البعض منهم مطالب ليست شرعية وليست منطقية ولا ترضاها زوجاتهم، وما هي تداعيات ذلك على نفسية الأفراد وعلى النظام الأسري والعلاقات بين أعضائه.
الحقيقة يعني إذا كان المشاكل العائلية مشاكل يعني يمكن أن تكون مشاكل بسيطة، لا يوجد أسرة على الإطلاق بدون مشكلات، ولكن في قصة أحلام وعماد يوجد شيء غير منطقي، وهو أن يطلب منها الكذب أو القيام بأشياء غير منطقية لا يقبلها العقل ولا تقبلها هي كإنسانة. هذا يؤدي إلى عملية خلاف عميق بين الزوجين. عندما يطلب الرجل من زوجته معنى ذلك أن هذه الأسرة تكون أسرة مفككة، لا تستطيع الزوجة أن تستمر فيها لأنها تقوم بالإكراه لكي لا تؤدي إلى عملية الطلاق مثلا أو انهيار الأسرة أو انهيار العلاقة بين الزوجين. ولذلك في هذه الحالة يجب على الزوجة أن ترفض أن تكون إمعة لهذا الزوج وتقوم بأعمال لا يقبلها العقل ولا يقبلها المنطق، بل يجب عليها أن تقوم بتعليمه ومحاولة توجيهه لما هو صواب ولما هو أفضل، لأن ذلك من ناحية نفسية يؤدي إلى استمرار الأسرة. الأطفال في هذه الحالة عندما تكون الأم تتبع للأب وتكذب مثله لا يكون هناك قدوة للأسرة، لا يكون هناك قدوة للأطفال، ولذلك الأم حتى لو كان الرجل يريد منها ذلك عندما تصبر وعندما تكون إنسانة صادقة وترفض أن تلاحق في عملية الكذب يظل هناك نموذج للأطفال، هذا النموذج نموذج طيب نموذج صادق، يكون فرصة للأطفال لكي يتعلموا من هذه الأم الطيبة من هذه الأم التي تسير وفق المنطق وفق ما يريد العقل. ولذلك أنا مع أن يكون الأم ترفض ذلك وأن تكون قدوة لأطفالها وأن تكون كذلك قدوة للزوج، لأنها إذا لحقته في أشياء غير منطقية وأشياء غير إنسانية ضد رغبتها وضد المنطق وضد العقل ومنها الكذب، هذا سيؤدي إلى أن تكون الأسرة أسرة لا يوجد فيها نموذج وأسرة مفككة، والأطفال يخرجون أناس يمكن أن يكونوا منحرفين ويمكن أن يكونوا أناس ضد المجتمع، وبالتالي تكون هذه الأسرة بدلا أن تكون معول بناء والأطفال معول بناء في المستقبل يكونوا معول هدم للمجتمع.
في ختام حلقة اليوم أعزائي نشكر ضيفينا العزيزين على حسن المشاركة، كما نشكر لكم أحبتي حسن المتابعة، على أمل أن نلتقيكم من جديد في حلقة أخرى من برنامج من الواقع. إلى اللقاء.
بروض المصطفى تسهو وتستاف أريجه، ففخر النون نون النسوة الكبرى خديجة، حوت من صلبه تفاحة الخلد البهيجة، فكانت فاطم خير النساء نعم النتيجة.
أمره فانت سره
واسد صبره، وفي مبعثه الميمون أولى المؤمنات، وقامت خلفه والمرتضى حين الصلاة.
الله اصطفى زوج المصطفى، سرا كشفا بما على الوفاء، بما زالته من بين البرايا تتفرد، وصارت سكنا يهوي له الهادي محمد. محمد
بطاها آمنت طوعا وقد نالت مقاما، كأولى سيدات الدين من يوم استقاما، فمن قبل قباء ثبتت فيه قواما، وكم أقرأها طاها عن الله السلاما.
ملا نالت منزلا
من رب العلا، لذا الله اشتباها زوج طاها في الجنان، فذي أم الهدى بنت الندى فخر الزمان.
الله مصطفى زوج المصطفى، سرا كشفا بما على الوفا، بما دالته من بين البرايا تتفرد، وصارت سكنا يأوي له الهادي محمد. محمد.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. من المكتبة الإيرانية. بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتنا المستمعين الأكارم في كل مكان، تحايانا الخالصة وأطيب أمانينا نبعثها إليكم، ونحن نجدد اللقاء بكم عند جولة أخرى بين رحاب المكتبة الإيرانية المعاصرة، حيث سنواصل في حلقتنا لهذا الأسبوع تصفح المجموعة القصصية حكاية مجيد للكاتب هوشانغ كيرماني، فكونوا معنا. مستمعينا الكرام، في الفصل الذي يحمل العنوان رسالة دعوة من كتاب حكاية مجيد، نرى بطل القصة مجيد يتعلم درسا جديدا، وهو أن لا يحكم على الناس بناء على مظهرهم. في بداية الفصل يستعد مجيد وجدته بيبي لحضور حفلة، ويدرك مجيد أن بيبي سوف لا تكون جاهزة إلا بعد عدة ساعات. لذلك يطلب الإذن بالخروج مرتديا ملابس الحفلة الجميلة. استعار مجيد دراجة من صديقه وتوجه إلى وسط المدينة لمشاهدة ملصقات الفيلم أمام السينما. وأثناء وجوده في وسط المدينة التقى بصديق ساعدت عائلته مجيدا وبيبي كثيرا بعد وفاة والدي مجيد. يبدو مجيد سعيدا جدا برؤية صديقه، حيث نراه يسقط من دراجته من شدة الاضطراب الذي سببه له الفرح ليتسخ سرواله. دعا مجيد صديقه إلى محل آيس كريم فاخر قريب. يقضي الصبيان وقتا ممتعا في تناول البوضة والحلوى، ولكن مجيدا لا يلبث أن يكتشف أنه لا يملك أي نقود في جيبه، لقد ترك نقوده في بنطاله الآخر. وهنا يتفحص مجيد صاحب المتجر ليتوقع ما سيحدث عندما يخبره أنه ليس لديه أي نقود، ويتوقع مجيد أن يقوم صاحب المحل بضربه على رأسه عندما يكتشف أن مجيدا طلب الحلوى والبوضة ولكن ليس لديه نقود. يلاحظ الضيف تغيرا مفاجئا في سلوك مجيد، لكن مجيدا يتجاهل ذلك بالقول: أحيانا أصاب بالدوار عندما أتناول الفالوذة، وبعض الناس يعانون من هذه المشكلة. ولجعل الأمور أسوأ بالنسبة لمجيد، يقترح ضيف مجيد أن يطلب المزيد من الآيس كريم، وعلى الرغم من أن صديقه عرض دفع ثمن الآيس كريم إلا أن مجيدا أصر على أن لا يدفع الضيف أي مبلغ. وبعد وصول الآيس كريم بدأ مجيد بالبكاء تحت الطاولة محاولا التظاهر بأنه يحتاج إلى شد رباط حذائه. وعندما ينظر صديق مجيد في عينيه سأله عما حدث لعينيه، فيجيب مجيد: أحيانا تحترق عيني عندما آكل الآيس كريم، بعض الناس يعانون من هذه المشكلة. عندما يحين وقت مواجهة مجيد لصاحب المحل بشأن عدم امتلاكه أي نقود، يبدأ بالثرثرة حول أن الدراجة ليست ملكه بل استعارها من صديق له، ولذلك فقد التمس من صاحب المحل ألا يأخذها وأن يصادر في مقابل ذلك جواربه الذي يستحق قدرا كبيرا من المال، لأنها المرة الأولى التي يرتديه فيها. أما إذا أراد صاحب المحل أن يضربه على رأسه فقد ترجاه في أن يفعل ذلك بعيدا عن أنظار ضيفه المنتظر في الشارع. وعندما طلب صاحب المتجر من مجيد أن يخبره بكل هذا، قال مجيد إنه ترك ماله في المنزل لكنه دعا صديقا لتناول الحلوى. يضحك المالك بصوت عال ويطلب من مجيد إحضار الأموال التي يدين بها عندما تسنح له الفرصة. في تلك المرحلة يعتبر مجيد المالك هو أروع روح على وجه الأرض. مجيد يقول وداعا لصديقه ليقود الدراجة إلى المنزل للحصول على نقوده والعودة إلى صالون الآيس كريم لدفع فاتورته. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران تقدم لحضرتكم حلقة أخرى من برنامج من المكتبة الإيرانية. مستمعينا الكرام، في ذات مرة استطاع مجيد أن يقنع جدته بيبي بالسماح له بإطالة شعره خلال العطلة الصيفية. وفي اليوم الأول من المدرسة يرى المدير مجيدا ويخبره أنه يجب أن يحصل على قصة شعر. بعد انتهاء اليوم الدراسي ذهب مجيد إلى الحلاق المحلي ليبلغه أن المحل مغلق الآن. قبل أن يقادر يسمع مجيد الحلاقة يشكو لرجل آخر من ذوي الحياة الدنيا الذين جاءوا مؤخرا ولم يكن قادرا إلا على دفع مبلغ صغير من المال للحلاق. يدرك مجيد أن المحل لم يغلق حقا، كان الحلاق يرفض قص شعر مجيد، يذهب إلى حلاق أرخص فقط ليتم معاملته كعميل من الدرجة الثالثة ويقص شعره بحيث يشبه رأسه كوز الذرة. عندما عاد إلى المنزل تشعر بيبي بالخزي بسبب ظهور مجيد، ثم شرعوا في البحث عن حلاق ثالث يعامل مجيدا مثل الملك الصغير ويصلح قصاته التي تلقاها من الحلاق الثاني ويقص شعره بدقة، لكنه فوجئ بالمبلغ الهائل الذي يريد أن يشحنهم وتدفع بيبي ما تستطيع دفعه في الفصل الذي يتصدره العنوان ساموفار من مجموعة حكايات مجيد للكاتب هوشانغ مرادية كيرماني. نرى بيبي وأصدقائها يوافقون على شراء سماور كهدية زفاف لامرأة شابة، ونظرا إلى وضعهم الاقتصادي كان يجب عليهم جمع تبرعاتهم من أجل شراء السماور النحاسي الجميل. وفي اليوم الذي نوت فيه النساء تقديم هذه الهدية للعروس الجديدة طلبنا من مجيد أن ينقلها على دراجته لأن المسنات يمشين ببطء شديد. يصل مجيد إلى المنزل قبل النساء ويقرر قضاء الوقت بزيارة عمته، وعندما وصل حاملا السماور اعتقدت خطأ أن السماور هدية لها، وهنا تبدأ في ترديد الإشادات لمجيد وتروي له كيف أنها طالما ساعدته وأسهمت في تربيته وإطعامه، حتى إنها أخبرته عن حلم رأته حيث قدم لها فيه ملاك هدية، ولكن مجيدا يخجل من إخبارها بالحقيقة وهي أن السماور لشخص آخر، ولكن قلبه الرقيق يدفعه إلى أن يترك السماور مع عمته المسنة كما لو أنه أحضره لها حقا. ومن أجل التستر على حقيقة أن الهدية قد أعطيت لشخص آخر قام بالتجوال في المنزل وأخذ السماور من بيبي ووصل إلى منزل العروس بعد وصول النساء في وقت لاحق. أخبر جدته بما حدث، تشرح النساء للعروس ما حدث ويحضرن لها سماورا جديدا آخر في وقت لاحق. إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، كل الشكر والتقدير لكم على كرم المتابعة، وحتى نعاود اللقاء بحضراتكم في حلقتنا المقبلة من برنامج من المكتبة الإيرانية، نستودعكم الرعاية الإلهية وإلى الملتقى.
يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: ثم اعلم يا مالك أني قد وجهتك إلى بلاد قد جرت عليها دول قبلك من عدل وجور، وأن الناس ينظرون من أمورك في مثل ما كنت تنظر فيه من أمور الولاة قبلك، ويقولون فيك ما كنت تقول فيهم، وإنما يستدل على الصالحين بما يجري الله لهم على ألسن عباده، فليكن أحب الذخائر إليك ذخيرة العمل الصالح، فاملك هواك وشح بنفسك عما لا يحل لك فإن الشح بالنفس الإنصاف منها فيما أحبت أو كرهت. وأشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم، ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم، فإنهم صنفان: إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق، يفرط منهم الزلل وتعرض لهم العلل، ويؤتى على أيديهم في العمد والخطأ، فأعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي تحب وترضى أن يعطيك الله من عفوه وصفحه، فإنك فوقهم ووالي الأمر عليك فوقك، والله فوق من ولاك، وقد استكفاك أمرهم وابتلاك بهم. ولا تنصبن نفسك لحرب الله، فإنه لا بد لك بنقمته ولا غنى بك عن عفوه ورحمته. ولا تندمن على عفو، ولا تبجحن بعقوبة، ولا تسرعن إلى بادرة وجدت منها مندوحة.
إليك نبتهي
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعين الأطائب، طابت أوقاتكم بكل رحمة وبركة، وأهلا بكم في حلقة اليوم من هذا البرنامج. أيها الأفاضل، حب الله عز وجل هو من أعظم الوسائل للفوز بمعرفته ورضوانه تبارك وتعالى، وهذا ما تنطلق منه الأديبة التركية المبدعة السيدة عصمت التيمورية المتوفاة سنة 1320 للهجرة، حيث قالت وهي تبتهل إلى الله تبارك وتعالى طالبة منه جميل عفوه وصفحه. حكم الهوى والقلب لازمه الجوى، تبقى لواعجه بطول بقائي، حب تمكن في الفؤاد وقد بدت آثاره في سائر الأعضاء. إني ليعجبني الذي يرضى به سيان بعدي عنه أو إدنائي، فعلامة العشاق حسن رضاهم عما ارتضى المحبوب من أشيائي. وقد اعترفت بأن مثلي لم يقم بحقوقه ومقصر بأدائي، فقصدت ساحة عفوه مستربلا، بجنايتي متوشحا بحيائي. فقصدت ساحة عفوه متسربلا، بجنايتي متوشحا بحيائي. وأتيت بابك والرجاء يؤمني وخجلتي إن لم أفز برضائي. Thank you.
غوثاهما لي إن منعت وكيف لي عيش إذا أشمت بي أعدائي. وادي الغضى قلبي بما ألقاه من أمارتي بالسوء والضراء. فزعيم جيش الجهل حط عزائمي، والشر قوض مربعي وبنائي. وكبائر الهفوات قد ألبستني ثوب الهوان وملبس البؤساء. أنا في رحيب رحاب جودك موجدي، ورضاك يا مولاي من شفعائي. إن كان عصياني وسوء جنايتي عظما وصرت مهددا بجزائي، ففضاء عفوك لا حدود لوسعه، وعليه معتمدي وحسن رجائي. يا من يرى ما في الضمير ولا يرى، إني رجوتك أن تجيب دعائي. يا عالم الشكوى وحر توجعي، دائي عظيم القرح جد بدوائي. بحبيبك الهادي سألتك دلني لعلاج أمراضي وجلب شفائي. ثم الصلاة عليه ما هب الصبا سحرا فعطر سائر الأرجاء. أعزائنا، كانت هذه قصيدة في طلب الغفران الإلهي من إنشاء الأديبة التركية عصمة التيمورية، وقد قرأناها لكم في لقاء اليوم من برنامجكم إليك نبتهل. قدمناها لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا لكم وفي أمان الله.
يا أول كل شيء وآخرة، يا إله كل شيء ومليك، يا رب كل شيء وصانع، يا خالق كل شيء وورث. يا أول كل شيء وآخرة، يا إله كل شيء ومليك، يا رب كل شيء وصانع، يا خالق كل شيء وورث. الله أنت always find the depth of heart every day and night, just you. Allah, I do always find in the depth of heart every day and night, just you. ذا الحمد والثناء، ذا الفخر والبهاء، ذا المجد والسلام، ذا
ذا العف والرضا، ذا الفصل والقضاء، ذا العز والبقاء.